إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله ربكم وأطيعوه، واعمروا هذه العشر فإن لياليها أفضل الليالي، وفيها من الخير والبركة ما لو قام العبد العام كله لأجلها لكانت تستحق ذلك. فجدوا رحمكم الله واجتهدوا، فإن نبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. معاشر أهل التوحيد، لصلاة الليل حلاوة يعرفها أهلها، ولآيات القرآن لذة يدركها متدبرها. فإذا اجتمع الليل بسكونه وظلامه وخشوعه مع آيات تتلى بتدبر، طربت القلوب واشرأبت الأنفس. فإذا كان ذلك في صلاة تهجد فقد اكتملت أسباب اللذة، واجتمعت موجبات المغفرة، وأهل قيام الليل يدركون معنى ذلك، ولا يعدلون بركعتي تهجد ملك الدنيا بأجمعها. ومن نظر في أقاويل السلف ممن أدمنوا قيام الليل استبان له الأمر واتضحت له النهجة. قال أبو سليمان الداراني: لأهل الطاعة بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال ثابت البناني رحمه الله: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وكان هارون بن رئاب إذا قام للتهجد قام وهو مسرور، قام وهو مستبشر. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت. وقال بعض الصالحين: لي 40 سنة ما غمني إلا الفجر، لأن الفجر يقطع لذة قيامه وتعفيره جبينه بين يدي ربه وخلوته به ومناجاته له. أولئك قوم تطرب قلوبهم في الليل بمناجات الله تبارك وتعالى والأنس به وتلاوة آياته والإلحاح في دعائه. ومن أعجب ما يدل على لذتهم بالقرآن في الليل أن الواحد منهم ربما صلى راتبة العشاء وهو لا يريد تطويلها، فتعرض له آية تستوقفه فلا يبارحها ولا يجاوزها ولا يعدوها إلا بعد إشعاره بدخول وقت الفجر، راح ليله ومضت ليلته كلها يتملى آية ويتأمل آية، وربما بدأ السورة يريد نهايتها فتحبسه آية منها، فيظل ليله يرددها لا يجاوزها. وهذا وقع لسلفنا الصالح وتكرر مرارا، بدءا من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فصحابته رضي الله عنهم فالتابعون لهم بإحسان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح، رواه أحمد. وكان الحامل له على ترديدها دعاءه لأمته رأفة بها وشفقة عليها، فظل ليله كله يدعو لهم بهذه الآية، كما جاء مفسرا في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، رواه أحمد. ومن مر بآية دعاء في صلاة نافلة شرع له أن يدعو بها، كما صلى ابن مسعود فلما بلغ ربي زدني علما جعل يرددها، والظاهر أنه يدعو بها. وقد يحمله على ترديد آية الاعتبار بها فتؤثر في قلبه، إذا قرأها فلا يبارحها لأثرها فيه، فيظل الليل كله يستصلح بها قلبه ويستنبت الإيمان في جوانبه وجوانحه، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قام ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فيركع ويسجد ويبكي: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آية عظيمة، أمضى ليله يقرأها ويركع ويسجد ويبكي. وجاء عن الربيع بن خثيم رحمه الله أنه قرأها فظل يرددها إلى الفجر لم يتجاوزها. هذا هو العيش مع القرآن الكريم، وليس التعامل مع القرآن كأنما هو مصحح للصلاة، يعني اقرأ ما تيسر صحح الصلاة واركع، وإنما هو عيش، تلذذ، تنعم، تملي، تأمل. وقد يردد الآية يذكر نفسه بنعم الله تبارك وتعالى عليها، فما يجاوزها من كثرة ما يرى من النعم التي تغمره، كما ردد الحسن البصري قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلى الصبح. فلما سألوه لما رددها قال: إن فيها معتبرا، ما إن ترفع طرفا ولا ترده إلا وقع طرفك على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. وقد يمر المصلي بآية فيها حديث أهل الجنة فيجعل نفسه مكانهم ويقول بقولهم، فهو أثناء صلاته قد دخل جنة الآخرة ولا يريد أن يخرج منها، أو يستعيذ من نار الآخرة فلا يقطع استعاذته خوفا من حرها، كما جاء في سورة الطور أن أهل الجنة في محاورتهم لبعضهم يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه الآيات كانت تستوقف عددا من السلف فيظل الواحد منهم يرددها ولا يبارحها، ومن ذلك ما جاء عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قال: فاستعاذت، فقمت قام عنها، دخل وجلس وهي تقرأ وتصلي بهذه الآية وتستعيذ، قال: فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. وفي رواية: فذهبت إلى السوق ثم رجعت وهي تكررها ووقانا عذاب السموم وهي تصلي. إذا كرر الإمام آية وأنت ربما تكون غير منتبه فأعد انتباهك وتأمل في هذه الآية لما كررها. وجاء عن الإمام أبي حنيفة أنه صلى راتبة العشاء بالطور، فلما بلغ هذه الآية ظل يرددها إلى الفجر. وعن صفوان بن سليم قال: قام تميم الداري في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية وهم فيها كالحون، يعني أهل النار، فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح. وكان الضحاك إذا تلا قول الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. وقال يحيى بن عبد الرحمن: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، حتى أصبح. أولئك قوم كانوا يتعاملون مع القرآن الكريم على أنه رسالة مرسلة من الله تخص كل واحد منهم، يتعاملون مع القرآن على أنه خطاب الله لهم. أولئك قوم ما كان الواحد منهم يظن أنه لا يقوم إلا بآية، ولم يظن أنه لا يصلي إلا ركعة أو ركعتين، هو لم يرتب لهذا ولم يزوره في نفسه، ولكن الواحد منهم لما دخل في الصلاة وأخذ في القراءة استوقفته آية لمعنى عرض له، حرك قلبه، فلما رأى حركة قلبه عندها ما استطاع أن يجاوزها حتى أصبح. وإلا فمن يستطيع أن يظل الليل كله واقفا لولا أن حلاوة الآية التي استوقفته وما فيها من معنى أثر في نفسه، أنساه نفسه وتعبه، وأنساه الدنيا وما فيها وأشغالها وارتباطاتها وتجاراتها ومسلسلاتها، فأمضى ليله في آيته يكررها لا يبارحها. العيش مع القرآن حياة أخرى ولذة أخرى، يحسن بالواحد أن يجرب نفسه مع القرآن في رمضان، أن يجرب قدر انتفاع قلبه منه في رمضان. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا بالقرآن الكريم وأن يحيي به أرواحنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر أهل التوحيد، يا حراس العقيدة ويا حماة السنة، إذا فترت العزائم بعد العشر الأولى فإنه يلزم أن نجاهد أنفسنا لكي نحيي العزائم التي ماتت. فنحن على عتبة العشر الأخيرة من رمضان، اتقوا الله وأطيعوه، فرغوا أنفسكم في هذه العشر لما يرضي ربكم، وتزودوا من الطاعات ما تجدونه أمامكم، فإن في العشر ليلة القدر خير من ألف شهر لا يرد عنها إلا مصروف، ولا يفرط فيها إلا مخذول، ولا يفوت خيرها إلا محروم. هدايا جاءتك لم تجئها، سعت هي إليك أنت لم تسع إليها، فرغم أنف من سعى إليه رمضان وسعت إليه العشر وانطرحت بين يديه تطلب منه استغلالها، فأعرض عنها وهام في أودية دنياه، رغم أنفه. يا أهل التوحيد، في هذه الليالي الفاضلة العظيمة يتلى القرآن كثيرا ويسمع ترتيله في المساجد، وهي فرصة لمن أراد أن يسير سيرة السلف في اللذة بالقرآن وآياته، تلك اللذة التي تصل بأحدهم إلى أن يردد آية ليله كله حتى يصبح. ولن يبلغ عبد حلاوة التهجد بالقرآن إلا بمجاهدة النفس، لا بد أن تجاهد، الأمر يحتاج منك إلى تصبر ومصابرة وتحمل ومجاهدة، هو ليس أمرا تجده هكذا دون تدريب ولا مجاهدة. يجاهد نفسه على حضور القيام في هذه العشر، أول الليل وأوسط الليل وآخرة، والصلاة فيما بين ذلك، مع الاجتهاد في التدبر وحضور القلب وفهم ما يقرأ ويسمع من آيات، وأن يجعل نفسه هو المخاطب بالآيات دون سائر الناس. لا تعرض الخلق عند سماعك للقرآن الكريم فتوزع آيات القرآن عليهم، اعرض نفسك على القرآن واعرض القرآن على قلبك، القرآن لك، أنت المخاطب، الكلام موجه لك، اجعل نفسك أنت المخاطب بالآيات دون سائر الناس. فمن تذوق حلاوة القرآن في جوف الليل فلن يفرط فيها العمر كله، ولن يساوم عليها بأي شيء ولو كان أهله وولده وماله، فإن لذة مناجاة الرب جل جلاله لا تعدلها لذة ولا حلاوة لأي شيء مهما عظم تبلغها أو تدانيها، مع ما يجده صاحبها من انشراح الصدر وسرور القلب والنشاط في الأعمال الصالحة الأخرى وحلاوة في صلاة الفرائض والنوافل، وهذا كله وغيره من بركة الأنس بالله تعالى في جوف الليل ومناجاته ودعائه. فلنروض أنفسنا معاشر المؤمنين في هذه الليالي المباركة لما بعدها، لما نستقبل، ليكون القرآن رفيقنا، ليكون القرآن رفيقنا في كل ليل، ما دام لنا في الدنيا أعمار وما دامت أنفاسنا في صدورنا تتردد، نصدق قليلا مع أنفسنا. كثير من المجاهدات لا يصرفنا عنها، أو بعضنا لا يصرفه عن كثير من المجاهدات إلا خداع النفس، هو لم يجرب نفسه ولا يريد أن يجرب، ولا يريد أن يمضي وقتا يقلب فيه أوراق المصحف، أو ينتظر فيه الصلاة بعد الصلاة، أو يعتكف في المسجد، أو يصف قدميه قياما. جرب نفسك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك، اللهم يا رب العالمين أحيي أيامنا بذكرك، اللهم يا رب العالمين إنا نعوذ بك في ليالي رمضان من ليل الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من ليل الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من ليل الغافلين. أحي بكتابك قلوبنا وأصلح به سلوكنا، اللهم اجعله قائدا لنا وسائقنا إلى جناتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وعجل خلاصهم. اللهم عليك بظالمهم الذي تسلط عليهم، فرق جمعه وشتت شمله يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم من تعرض للمسلمين في منابر الإعلام فألقى على أسماعهم الشبه وألهاهم عن ذكرك فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. عافي مبتلانا وشافي مرضانا وزوج أيامانا وأصلح شؤوننا وبارك أرزاقنا يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.